بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة. يتعوذ بهن، هذا فيه عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهو شاذ وقليل كما قال ابن مالك: وشذ نحو زان نوره الشجر. ولكن ما دام المعنى واضحا فإنه لا بأس به. يقول: كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة. دبر يحتمل أن يكون معناه ما بعد الصلاة، ويحتمل أن يكون معناه آخر الصلاة، لأن آخر الشيء دبره، فآخر الشيء دبر الشيء هو آخره، وكذلك دبر الشيء ما كان بعده. فتسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33، المراد ما بعد الصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعنا على ذكرك، هذا في آخر الصلاة قبل السلام. والمرجح أن ما كان ذكرا فالمراد بالدبر فيه ما بعد الصلاة، وما كان دعاء فالمراد بالدبر فيه ما كان في آخر الصلاة. والقرينة التي ترجح ذلك أن الذكر أمر الله به بعد الصلاة، وقال: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، فيكون كل ذكر قيد بدبر الصلاة يكون بعدها. وأما الدعاء فإننا نرجح أن دبر الصلاة فيه آخرها، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود: ثم يتخير من الدعاء ما شاء. ولأن الإنسان يدعو الله عز وجل في أثناء الصلاة قبل أن ينصرف منها، والإنسان في صلاته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يناجي ربه. وعلى هذا فيكون المشروع أن يدعو بهذه الدعوات أو يتعوذ بهذه الأشياء من هذه الأشياء في آخر الصلاة. يقول: اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن. كلاهما شح ومنع، لكن البخل منع لبذل الماء في محله، والجبن منع لبذل النفس في محله. ولهذا ضد الجبن الشجاعة، وضد البخل الكرم. فالبخيل هو الذي يمنع ما ينبغي بذله من المال أو من الأعمال أيضا. ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وكذلك وأما الجبن فإنه منع ما ينبغي بذله من النفس، وضده الشجاعة. واعلم أن منع ما لا ينبغي بذله من المال ليس ببخل، ولكنه اقتصاد واعتدال. فإذا كان الإنسان لا يتهور بالإنفاق، وإنما ينفق المال حسب ما شرعه الله ورسوله، فهذا ليس ببخيل، وإنما هو مقتصد ومعتدل في إنفاقه. والله عز وجل يقول: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وبهذه المناسبة أود أن أنبه أن بعض الناس يتبع النساء فيما ينفق، حتى أنك تجده يشتري أشياء ما لها داعي وليس لها حاجة، كل من أجل إرضاء أهله. وهذا أمر لا ينبغي، بل الذي ينبغي أن يكون الإنسان معتدلا في إنفاقه، ويمكنه أن يقنع زوجته أو من طلب من أهله أن ينفق وأن يشتري كذا وأن يشتري كذا، يقنعهم بما يعطيه الله عز وجل من البيان والإقناع. وأما الجبن فإن الجبن لا يكون جبنا إذا كان في موضع ينبغي فيه الإحجام. انتبه، الجبن لا يكون جبنا في موضع ينبغي فيه الإحجام، ولهذا ما ينبغي أن تقدم إلا بعد أن تعرف النتيجة، كما قال المتنبي: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، فإذا هما اجتمعا لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان. فالإنسان لا يتهور بل ينظر ويتعمل، فإذا كان للإقدام مكان أقدم، وإذا كان للإحجام مكان أحجم. وكما قيل أيضا وأظنه المتنبي: ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. وضع الندى عن الكرم في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. فإذا كان حاكق الكرم والعفو والصفح صار السيف وضعه مضر بالعلا، وإذا كان الأمر بالعكس صار الكرم وضعه مضرا بالعلا. والمهم أن الجبن الذي هو ضد الشجاعة لا يكون جبنا إذا كان المقام لا يقتضي الإقدام. ومن ثم ينبغي للإنسان أن يتأنى في أموره وأن لا يتعجل حتى يعرف النتائج. وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، أرذله أنقصه وأردئه. والإنسان يرد إلى أرذل العمر إما لعلة طارئة وإما لتقدم في السن. الكبير إذا كبر يرد إلى أرض العمر، تجده مثل الصبي بل إنه أبلغ من الصبي، لأن الصبي حتى الآن لم يعرف ويرجى أن يعرف، فأهله يتحملون منه هذا الرجاء وهذا النقص في عقله، لأنهم يؤمنون أنه يزول ويترقى العقل والفهم. لكن الذي والعياذ بالله وصل إلى كبر حتى صار عقله بمنزلة الصبي يكون الرجاء فيه بعيد فيتعب أكثر. ثم إن هذا الذي رد إلى أرض العمر قد عرف بعض الأشياء، ولهذا تجد بعض الأحيان يصر على أهله أن يأتوا بها. مثلا إذا كان من أصحاب الغنم صار يهدي بالغنم، يوقظ أهله من النوم في وقت الليل ويجيبوا للعنز الفلاني. وإذا كان من أهل الأموال تجد أيضا يهدي فيها، هذا يتعب. لكن الصبي هل في بال هذا الشيء حتى يتعبهم؟ أبدا. ولهذا سمي أرذل العمر، أرذل وأرذل صفة اسم تفضيل، يعني ما في العمر أرذل منه ولا حالة الصغر، ولا حالة الصغر من أن يرد إلى أرذل العمر. أقول إن أرذل العمر قد يكون طارئا وقد يكون طارئا عارضا، كما لو حصل الإنسان صلى الله عليه وسلم وجع في دماغه من حادث أو غيره، وقد يكون بسبب الكبر. وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. من فتنة الدنيا، فتنة الدنيا تقدم لنا معنى، وهو كل أمر أو بالأصح تعود إلى أمرين: إما شبهات وإما شهوات. إما شبهات أو شهوات. الشبهات معناها أن الإنسان يخفى عليه الحق، يخفى عليه الحق إما لكثرة البدع والأفكار السيئة أو لغير ذلك من الأسباب، فتجده يكون حيران والعياذ بالله ما يدري أن يذهب. وإما شهوة، يكون عارفا بالحق عالما به لكنه لا يريد، نفسه تريد وتهوى خلاف الحق. النصارى فتنتهم شبهة ولا شهوة؟ النصارى الآن شهوة لا شك، لكن فيما سبق قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت شبهة لأنهم ضالون، واليهود شهوة لأنهم عالمون بالحق، وكل من خالف الحق عالما به فقد فتن فتنة شبهة شهوة والعياذ بالله، وكل من خالف الحق جاهلا به فقد فتن فتنة شهوة شبهة. كثير من الناس الآن فتنوا في الدنيا فتنة شهوة، يعلمون ما أوجب الله عليه، ولا أظن الناس في عصر من العصور المتأخرة كانوا أعلم بالمسائل الشرعية من عصرنا هذا، لكن والعياذ بالله صار عندهم شهوات نيل إلى الباطل أو ما كتبوا يشتبه عليه. لو كان عنده قرار وعقيدة سليمة، لكن مع التلبيس والعياذ بالله صار قد يشتبه عليه الحق. وأعوذ بك من عذاب القبر، عذاب القبر ثابت كما سبق في القرآن والسنة وإجماع المسلمين، ثابت في القرآن والسنة وإجماع المسلمين. ما دليله من القرآن؟ دليله من القرآن عدة آيات، منها قوله تعالى أن في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومنها قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم والهنا للعهد، ما نوع للعهد؟ الحضور. مثلها في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، يعني اليوم الحاضر. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله على الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ومنها قوله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. إذ ظرف، إذ يتوفى، فصار هذا الأمر متى؟ حينما يتوفون، توفاهم الملائكة. وأما السنة فكثيرة دلالتها كثيرة ظاهرة تبلغ إلى قريب التواتر. وأما إجماع المسلمين فكل المسلمين يقولون في صلاتهم أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات إلى آخره. فهل يتعوذ الناس من شيء لا وجود لهم؟ ما يمكن، لولا أن له وجودا ما تعوذوا بالله منه. وعلى هذا فيكون عذاب القبر ثابتا بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. ولكن هذا العذاب غيبي، من نعمة الله عز وجل أن الله لا يطلع عليه أحدا إلا من شاء من خلقه، لأنه لو اطلع الناس عليه لما تدافن، ولو اطلع الناس عليه لكان في ذلك فضيحة للمقبور، ولو اطلع الناس عليه لكان في ذلك عار على أهله، ولو اطلع الناس عليه لكان في ذلك أذى على أهله. ولكن من حكمة الله عز وجل أن الله أخفاه. ولو اطلع الناس عليه أيضا ما كان للإيمان به فائدة، لأنه يكون الآن من أمور الشهادة، والفضل كل فضل للإيمان بالغيب. عذاب القبر الأصل أنه على الروح، ولكنها قد تتصل بالبدن، ولا سيما حال الدفن حين يسأل الإنسان عن ربه ودينه ونبيه، فإنه يضرب بمرزبة من حديد إذا لم يجب يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين، نعوذ بالله. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مر بقبرين في المدينة وقال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستبرع من البول، وأما الآخر فكان يمشي في النميمة. فهذه الخمس كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتعوذ بهن دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر.
عذاب أرد